سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا قطع فيه. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر الجمار. فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي وهو يريد قطعه، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال: أخذت غلاما لهذا؟ فقال: نعم. فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده. فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا قطع في ثمر ولا كثر. فأمر مروان بالعبد فأرسل.
كثر بالثاء معروف. نعم.
حدثني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرمي جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق. فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. وحدثني مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فقال زيد بن ثابت: ليس في الخلسة قط. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني أبو بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد فحبسه ليقطع يده، فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها أمية، قال أبو بكر: فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس، فقالت: تقول لك خالتك عمرة: يا ابن أختي، أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي، فأردت قطع يده؟ قلت: نعم. قالت: فإن عمرة تقول لك: لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أبو بكر: فأرسلت النبطي. قال مالك رحمه الله: والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أنه من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه في جسده، فإن اعترافه جائز عليه ولا يتهم أن يوقع على نفسه هلاكا. قال مالك رحمه الله: وأما من
اعترف ولا يتهم،
أحسن الله إليك، ولا يتهم أن يوقع على نفسه هلاكا.
كذا عندك هذا؟
نعم. وين موقعها يا شيخ؟
ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا، لكن هلاك أوضح. هاي كل النسخ ولا نعم هلاك محققة عندكم؟ من المحقق شو يقول؟ هلاك يقول هو ظاهر، يعني معناها واضح ويوضح من هذا، وإن كان هذا عوده على ما تقدم من العقوبة في جسده واضح، يعني كلاهما واضح، لكن هلاكا أوضح. سليم الهلالي محق لنا كتاب شو هذا؟ على كل حال نقول في نسخة هلاكا والمعنى واحد. نعم.
سأل الله عليك. قال مالك رحمه الله: وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده. قال مالك رحمه الله: ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع، لأن حالهما ليست بحال السارق، وإنما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قط. قال مالك رحمه الله: في الذي يستعير العارية فيجدها، إنه ليس عليه قط. قال مالك رحمه الله: في الذي يستعير العارية فيجحدها، إنه ليس عليه قط. وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده ذلك، فليس عليه فيما جحده قط. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت قد جمع المتاع ولم يخرج به، إنه ليس عليه قط. وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل، فليس عليه حد. ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلسها وهو يريد أن يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها، فليس عليه أيضا في ذلك حد. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قط، بلغ ثمنها ما يقطع فيه أو لم يبلغ، والله أعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما لا قطع فيه. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أن عبدا سرق وديا من حائط رجل. قالوا: الودي هو النخل الصغار، يعني تؤخذ من الأرض أو من أماتها. نعم، إن النخلة يخرج منها فروع 2 و3 و5 وأكثر وأقل. فسرق هذا من هذا النوع من النخل الصغار، يقال له في الخبر الودي، من حائط رجل فغرسه في حائط سيده. ما الذي يستفيده هذا العبد من هذه السرقة؟ نعم، هو يحظى عن سيده، لكن وشر الناس من باع دينه بدنيا غيره. لا شك أن مثل هذا نسأل الله خاب، خسر دنيا وأخرى. ومثل هذا كثير، تجد بعض الناس يقرب ويقدم ليحظى عند من يريد الحظوة عنده من مدير أو رئيس أو ما أشبه ذلك، قدم له أمور محرمة، ثم في النهاية ينقلب عليه، يعينه على ظلمه، ثم بعد ذلك يسلط عليه. وهذا المسكين، هذا العبد الذي سرق وغرس في حائط سيده، الآن في احتمال أن تكون هذه السرقة بأمر من السيد. الآن العبد والسيد كلاهما مجهول، يعني لو اتهمنا السيد بأنه أمر عبده بهذا، هل يأثم من يتهمه؟ هو مجهول، والاحتمال قائم والعبد ينفذ، لكن هل يلزم السيد قطع باعتباره هو الآمر وله الأمر على هذا العبد أو لا يقطع؟ يعني لو أن شخصا أمر شخص غير مكلف بأمر فيه حد، أعطى طفلا صغيرا مسدس وقال اقتل فلان، أو أعطى شخصا مكلفا آلة وقال اقتل فلان، في الصورة الأولى إذا كان المباشر غير مكلف ينتقل الحكم إلى المتسبب، وإذا كان المباشر مكلفا فإنه يؤاخذ به، يؤاخذ بجنايته ولو كان مأمورا، ولو هدد، ولو أكره على ذلك، إذا ترتب على ذلك إزهاق روح، فليس حفظ نفسه بأولى من حفظ غيره. فإذا أكره على القتل وأجبر عليه فإنه يضمن، لأنه هو المباشر. المتسبب لا يترك، لكن ليس عليه حد، ما لم يشترك في المباشرة. وهنا هذا العبد الذي سرق السلام إن كان بأمر سيده السيد بلا شك آثم وقد يعزر، لكن المباشر هو العبد وهو الذي عليه التابعة، فغرسه في حائط سيده فخرج صاحب الودي يلتمس وديه فوجده، بحث عنه في المزارع وين بيود هذا، نعم يبي يغرس مزرعة، فبحث عنه في المزارع فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، استعداه عليه يعني طلب منه أن ينصفه مروان بن الحكم، فسجن مروان العبد وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج. الآن السيد يريد أن يسلم العبد من القطع مع أنه محدث، فهل نقول أن هذا قد آوى هذا المحدث فتحل عليه اللعنة المرتبة على ذلك؟ نعم. الآن هذا ولي الأمر هو الأمير مروان وأراد القطع، سجنه وأراد قطعه، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خديج فسألهم عن ذلك. نعم، لا الاحتمال قائم أنه عنده شبهة يريد أن يتبين الحق ويلتزم بالحق أيا كان، أو أنه يريد أن يدافع عن هذا العبد. على كل حال انطلق السيد إلى رافع بن خديج فسأله عن ذلك، فأخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر الجمار، لا قطع في ثمر ولا كثر. الآن الودي حكمه حكم الجمار، حكمه حكم الجمار اللي هو شحم الكافور طلع، لا قطع في ثمر ولا كثر، والكثر والجمار. الجمار معروف أنه إذا قطع تموت النخلة، تموت النخلة، ولا قطع فيه. والعلة في ذلك، ما العلة في هذا أنه لا قطع فيه؟ أنه من حيث أنه يؤكل، ونعم يمكن حتى الثمر يمكن ينتفع به، كلاهما ينتفع به، لكنه أذن له أن يأكل غير متخذ خبنة. والثمر الجمار، فقال الرجل فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي ويريد قطعه، وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم فقال أخذت غلاما لهذا؟ فقال نعم. فقال فما أنت صانع به؟ قال أردت قطع يده، لأنه سارق قد سرق ما يزيد على النصاب. فقال رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا قطع في ثمر ولا كثر. فأمر مروان بالعبد فأرسل، أطلق هذا العبد ولم يقطع، لكن هل يبرأ بالكلية أو يلزمه رد ما سرق وقد يعزر لأنه تعدى؟ اللي سمعنا هذا أنه إذا دفع عنه الحد ودرئ عنه الحد أنه لا يأثم لأنه سرق مال غيره، ولا يلزم أنه ولا يلزم من ذلك أنه لا يرد ما سرق إن وجد بعينه أو بدنه أو قيمته، ولا يلزم من ذلك أن يسلم من التعزير. مروان امتثل، مروان من أهل العلم كما هو معروف، وإن كانت الإمارة غيرت وأثرت عليه، لكنه في الجملة هو من أهل العلم. أرسل هذا العبد امتثالا لهذا الخبر فلم يقطع. نعم، هو مأذون بالأكل من الثمر، إذا مر بحائط يأكل منه غير متخذ الخبنة، يعني ما يأخذ معه شيء، ما يخرج بشيء منه. فما دام مأذون بالأكل منه فلا قطع فيه، مثله يوكل جمار يوكل. نعم، لا لا لا، هو مكلف، هو مكلف، هو مثل ما يقال العلم يستعملون في الرقيق قياس الشبه، يعني هل يلحق بالمكلف من الأحرار باعتبار أنه من بني آدم وأن له إرادة وله قوة مدركة عقل مناط التكليف، أو أنه ملحق بالحيوانات البهائم التي تباع وتشترى؟ هم نظروا إلى أن شبهه بالسلع أكثر فألحقوه بالسلع، لكن لا يعني أنه سلعة من كل وجه، وما لا يجري عليه قلم التكليف، لا يجري عليه، إذن التبعات تلحقه. فمثلا الجناية عليه مثل الجناية على السلع وليس مثل الجناية على بني آدم تقوم ويأخذ العرش، وهكذا. قال: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أن عبد الله بن عمرو بن الحضرم جاء بغلام له إلى عمر بن الخطاب فقال له: اقطع يد غلامي هذا. الأول بحث عن الأسباب التي تعفي الغلام من القطع، والثاني ذهب بالغلام إلى عمر ليقطع. فرق بين التصرف هذا وهذا، فإنه سرق، ولا شك أن الاحتمال أنه دافع عنه في الحديث الأول الاحتمال قائم في كونه يريد أن يدفع عنه الحد ليسلم له فتتوفر قيمته، أو أنه انقدح في ذهنه شبهة فأراد أن يستفهم ولا يعترض على الحكم. وأيضا الخبر الثاني احتمال أن يكون تقديمه للعبد ليقطع لتبرأ ذمته مقدما في ذلك شرع الله على مصلحته، لأن بقاء العبد سليما سليم الأطراف أوفر في قيمته مما إذا كان مقطوع بعض الأطراف. فقال له عمر: ماذا سرق؟ فقال: سرق مرآة لامرأتي 68 درهما. هل يمكن أن يقال أن هذا بسبب تأثير المرأة على الرجل؟ قالت: ما دام سرق منا لابد أن يقطع وينكل. نعم، 68 درهما. فقال عمر: أرسله، فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. مثل هذا الخادم الذي يخدمهم ولا يحترزون منه ويصل إلى ما لا يصل إليه غيره، فقد تكون هذه المرآة في غير حرز مما يحرز عن هذا العبد. على كل حال هذا كلام عمر. فقال عمر: أرسله فليس عليه قطع، خادمكم سرق متاعكم. لكن لو كان المال محرز يقطع ولا ما يقطع؟ نعم، يقطع كما يقطع الزوج إذا سرق من مال الزوجة المحرز عنه، والعكس. كيف؟
ولو كان مؤتمن.
شو مؤتمن؟ أمنوه يعني على ما تقدم. لكن في مثل هذه الصورة المتوقع أنه لم يحرز عنه، لم تحرز عنه المرآة، لأنه لو أحرزت وأتمنوه على أموالهم وشك أنه سارق يقطع. نعم، لو تقدم لنظير هذه الصورة إلا أنها محمولة على أنه سرق من حرز. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم أتي بإنسان قد اختلس متاعا. الخلسة غير السرقة، سرق ما اختلس متاعا، دخل بإذن، دخل البيت أو دخل المحل الدكان، إنسان دعي إلى ضيافة، فلما راح صاحب البيت دخل إلى البيت ليحضر الطعام وجد هذا شيء نفيس، اختلسه وضعه في جيبه، هذه خلسة. مثل هذا لو دخل المحل وقال عن إذنك التلفون، قال تفضل، وجلس على الماصة وبيتصل وفتح الدرج وأخذ ما خف، هذه سرقة ولا خلسة؟ مفتوح الدرج مو مقفول، لو كان مقفول سرقة، لكن الدرج مفتوح هذه خلسة. نعم، هذه نهبة، النشال علانية يأخذها، نهبة غير خلسة. أتي بإنسان قد اختلس متاعا فأراد قطع يده، فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله، فقال زيد بن ثابت ليس في الخلسة قطع. نعم، لكنه علاني ظاهر قدام الناس. هو الأصل أنه يقيم الحد بنفسه، لكن إذا كان الوالي مثل عمر فلا شك أن براءة الذمة تكمن بإسلامه أو تسليمه إلى عمر من حيث العلم. نعم، العلم، ولا يساوره أدنى شك في أن قطعه أو تركه شرعي. نعم، ما لزم بعد أن تذكر القصة بتفصيلها، ما يلزم أن تذكر القصة مفصلة، لكن احنا نحمل على هذا. إيه، سرق متاعكم الذي يتمكن منه بحيث لا يرده عنه راد ولا يصده عنه صاد، ليس بحرز ولا واضح. فأرسل إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فقال زيد بن ثابت ليس في الخلسة قطع. قال وحدثني عن مالك عن ابن سعيد أنه قال أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه أخذ نبطيا قد سرق خواتم من حديد، خواتم من حديد، فحبسه ليقطع يده، فأرسلت إليه عمرة بنت عبد الرحمن مولاة لها يقال لها أمية. يظهر من السياق أن الخواتم لا تصل قيمتها إلى النصاب، مولاة يقال لها أمية. فقال أبو بكر فجاءتني وأنا بين ظهراني الناس، جاءت وهو جالس مع الناس، فقالت تقول لك خالتك عمرة يا ابن أختي أخذت نبطيا في شيء يسير ذكر لي فأردت قطع يده؟ قلت نعم. قالت فإن عمرة تقول لك لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، فدل على أن قيمة الخواتم أقل من ربع الدينار. قال أبو بكر فأرسلت النبط، يعني تركته، أطلقت سراحه. قال مالك رحمه الله والأمر المجتمع عليه عندنا في اعتراف العبيد أن من اعترف منهم على نفسه بشيء يقع الحد والعقوبة فيه على جسده أو في جسده فإن اعترافه جائز عليه، ولا يتهم أن يوقع على نفسه هذا، يعني هذا الضرر والعقوبة على الجسد، لأن الإنسان قد يعترف بشيء له في اعترافه مصلحة، وقد يعترف بشيء فيه على نفسه مضرة، وقد يعترف بشيء أو يدعي شيئا فيه مفسدة وفيه مصلحة، وقد يعترف أو يدعي شيئا لا مصلحة فيه ولا مفسدة، فالقسمة رباعية. إذا اعترف بشيء عليه فيه الضرر ولا ضرر على غيره يؤاخذ باعتراف ولا ما يؤاخذ؟ يؤاخذ. إذا اعترف بشيء له فيه مصلحة ولا ضرر عليه لا بد من البينة. إذا كان الأمر المعترف به يشتمل على مصلحة ومفسدة بالنسبة له يصدق في ما فيه مضرته دون ما فيه مصلحته، وإذا اعترف بشيء لا مصلحة فيه ولا مفسدة فالاعتراف وجوده وعدمه سواء. لو ادعى شخص أنه شريف من نسل النبي عليه الصلاة والسلام نصدقه من وجه ولا نوافقه من وجه، نمنعه من الزكاة ولا نعطيه من الخمس إلا ببينة، لأن هذا اعتراف على نفسه، لأن الذي يعترف على نفسه يؤاخذ، اعتراف على نفسه ما يضره. أما إذا ادعى شيئا ينتفع به دون مضرة عليه فلا بد فيه من البينة. هذا إن اعترف العبد على شيء يلحقه الضرر في بدنه هذا لا شك أنه يؤاخذ بهذا الاعتراف ولا يتهم أن يوقع على نفسه هلاكا أو هذا. فإن اعترف على نفسه بأنه سرق توافرت الشروط يؤاخذ بهذا الاعتراف ولو تضرر السيد، لأن ضرره أكثر من ضرر السيد، لأنه قد يقال أن سبب الاعتراف إرادة الضرر بالسيد، إرادة الضرر بالسيد، نقول لا الضرر عليه واقع أكثر من ضرر السيد. لكن لو اعترف بأنه جنى جناية توجب مالا وجناية العبد على سيده يصدق ولا ما يصدق؟ قال وأما من اعترف منهم بأمر يكون غربا على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده. إذن يبقى للمجني عليه لإثبات الجناية أن يأتي ببينة، يأتي ببينة. لو قال الصبي لأبي اشتر لي هذه الآلة، قال أبي دباب مثلا، وقال أبوه الله ما عندي استعداد اشتري لك دباب، والدباب ضرره واضح على الأطفال في أبدانهم وفي سلوكهم أيضا، فاتفق مع شخص فقال له نتفق أنا وياك أني كسرت لك متاع قيمته كذا ويكون المال بيني وبينك نصفين، من أجل إذا أخذت المال الكامل لك تعطيني النصف واشتري به دباب، يصدق في هذا الاعتراف ولا ما يصدق؟ ما يصدق. لكن دعوى صاحب المتاع المكسور لا بد من إحضار بينة، لا بد من إحضار بينة. طيب افترض أن هذا ما استطاع أن يحضر بينة، تتجه اليمين على من أنكر، من الذي يحلف؟ الصبي ولا وليه؟ يحلف بإيش؟ يحلف على نفي العلم يكفي؟ نعم، يعني تقف المسألة بسد ولا لا بد من حل شرعي؟ يعني هل يقرر الصبي ويشدد عليه حتى ينفي، أو يقرر هذا الشخص الذي ليس عنده بينة ويشدد عليه ويخوف حتى يرجع وينكل عن دعواه؟ فإن رجع وإلا تتجه اليمين على المدعى عليه، المدعى عليه لا يستطيع أن يثبت ولا ينفي لأنه لم يحضر، فإن نكل عن اليمين ردت إلى المدعي، إن نكل عن اليمين ردت إلى المدعي. مثل هذه الدعاوى التي لازمها الحاق الضرر بغير المدعي أو غير المقر لا شك أنها لا تقبل. وأما من اعترف منهم بأمر يكون غرما على سيده فإن اعترافه غير جائز على سيده. قال مالك: ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع، لأن حالهما ليست بحال سارق، وإنما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قطع، لأنه في الغالب أن مثل الخادم هذا والأجير أنه يمكن من الوصول إلى هذا المال، أما إذا لم يمكن منه يخدم في البيت، أجير يخدم في البيت، جئت بسباك ولا كهربائي ووريته اللي تحتاج من الأدوات الكهربائية والدورات اللي تحتاج إلى صيانة، وأغلقت الأبواب على الأمتعة فكسر باب وسرق، نقول هذا أجير ما يقطع؟ لا، لكن لو سرق من الآلات التي أحضرت له ليصلحها يقطع ولا ما يقطع؟ هذه ليست سرقة وإنما هي خيانة، فرق بين هذا وهذا. يقول: ليس على الأجير ولا على الرجل يكونان مع القوم يخدمانهم إن سرقاهم قطع، لأن حالهما ليست بحال السارق، وإنما حالهما حال الخائن وليس على الخائن قطع. قال مالك رحمه الله: في الذي يستعير العارية فيجحدها، يستعير العارية فيجحدها، أنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك مثل رجل كان له على رجل دين فجحده، فليس عليه فيما جحده قطع. التنظير مطابق ولا غير مطابق؟ يعني استعار كتاب من زميله، استعار كتاب ومع طول العهد نسيه فجحده، قال الكتاب كتابي، قال لا ما هو بكتاب كذا لي، كأنه في ذمته له دين ومع طول المدة نسي فجحده. التنظير مطابق ولا غير مطابق؟ مطابق مطابق، لكن الذي يشكل على هذا ويعكر عليه الحديث، حديث الصحيحين: امرأة كانت تستعير المدة فتجحده، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطعها، وقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، فدل على أن مثل هذا الصنيع حكمه حكم السرقة. امرأة عرفت بكونها تسرق المتاع، وتكرر منها هذا مرارا، فقال بعضهم أنها لم تقطع من أجل جحد العارية، وإنما سرقت، لا سرقت وكانت موصوفة بين الناس بأنها تسرق المتاع، تجحد المتاع، تستعير المتاع وتجحده، فكونها تستعير المتاع وتجحده ليست هذه هي الجناية التي قطعت من أجلها، وإنما صار وصفا لها، سرقت وهي معروفة بهذا العمل فقطعت من أجل السرقة ولم تقطع من أجل جحد العارية. وعلى كل حال المسألة خلافية بين أهل العلم، والنص الظاهر في أنها قطعت من أجل، ظاهر النص أنها من أجل جحد العارية، وإن كان القول الثاني أقعد، القول الثاني أنها لا تقطع في جحد العارية مثل ما نظر الإمام رحمه الله هنا، نعم، لكن إنما قطعت هذه المرأة لأنها اتصفت بكونها تستعير المتاع وتجحده، فكل من رأى قال هذه هي التي تستعير المتاع وتجحده، هذه المرأة التي تستعير المتاع، لا تعيرون، هذه المرأة التي تستعير المتاع فتجحده، فسرقت في يوم الأيام فقطعت من أجل السرقة لا من أجل جحد العارية. لكن ظاهر السياق يدل على أنها إنما قطعت من أجل جحد العارية.
قول الإمام مالك إن جحد بمرة ممكن يكون مسجد السيارة
لا 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 التفريق هذا ما هو ظاهر، لكن يبقى أنها يعني فعلت هذا مرة أو مرتين أو عشر يعني ما يفرق، لأنها لو تكرر منها هذا العمل وما أقيم عليها الحد تتداخل كمن سرق مرة واحدة. على كل حال هذه المسألة لا شك أنها الخلاف فيها قوي، وظاهر سياق الحديث يدل على أنها إنما قطعت من أجل الجحد. لكن هل سياق الخبر من أجل الجحد أو من أجل القطع؟ لأن هناك من الدلالات ما هو دلالة أصلية ودلالة تبعية. لا بد من هذا، لا بد من هذا. مسألة كأنها معضلة، يعني شروط السرقة ما تنطبق عليها، وجحد العارية إلى الخيانة أقرب منه إلى السرقة، وليس على خائن قط. فهل نقول إن السياق إنما سيق من أجل القطع؟ ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت. والحقيقة الشرعية واللغوية للسرقة لا تنطبق على جحد العارية، إنما الوصف المؤثر هو السرقة. وهل يمكن أن يقال إن القطع كان تعزيرا لتكرر الأمر منها؟ نعم نعم. طيب نقول هل الوصف المؤثر في الحكم هنا الذي هو القطع كونها تستعير المتاع وتجحده، أو كونها سرقت؟ لأنه قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، فدل على أن هذه سارقة. لو أن فاطمة بنت محمد رضي الله عنها وصلى الله وسلم على محمد عليه الصلاة والسلام، لو أنها فعلت مثل فعل هذه المرأة سرقت لقطعت يدها، فدل على أن الوصف المؤثر هو السرقة. وأما كونها تستعير المتاع وتجحده فإنما هو وصف لزمها من تكراره، وهذا أقعد وأقرب إلى النصوص الأخرى. فجحد العارية ليس من السرقة، لا اللغوية ولا الشرعية ولا العرفية، لا ينطبق عليه أي حقيقة من الحقائق. لو أن شخصا استعار كتابا من زميله، استعار الروض المربع وقال: دامي أدرس بالكلية أبدا، وإذا انتهيت تخرجت برد عليك. درس في الكلية 4 سنوات وقد رسب في بعض السنوات، وصارت الكلية 7 سنوات ونسي أنه لفلان، قال كتابي، قال ما عندي لك كتاب، نسي. طيب هذا كتابي وعليه ختمي، نظر اسمي عليه، الختم موجود، قال: لا أنا شاريه منك، قد استعمل هذا الكتاب وسبع سنوات وعلق عليه وكل مرة قال هذا كتاب فلان. هذه المسألة فيها تعارض الأصل مع الظاهر. الأصل أن الكتاب لصاحب الختم، والظاهر أنه ما دام بيده مدة طويلة وفي مكتبته وفي بيته أنه له. فهنا تعارض الأصل والظاهر، فلا بد من مرجح. الأصل أن كتاب لفلان، والظاهر أنه لمن هو بيده، لا سيما مع طول المدة واستعمال الكتاب استعمال الملاك، فك التجليد الأول وجلده من جديد وعلق عليه، وذاك يراه ولا ينكر عليه. فنحتاج إلى مرجح في هذا التعارض، فإن كان من عادة صاحب الختم أنه يبيع من كتبه ما زاد عن حاجته فيرجح قول من هو بيده عملا بالظاهر، وإن كان ليس من عادته أن يبيع وإنما من عادته أن يعير فيترجح قول صاحب الأصل الذي الختم ختمه على كتابه. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت. نعم نعم، ولا ليظهر لي أنا أنه ما قطعت من أجل الجحد، لأن الجحد لا ينطبق عليه اسم السارق، والسرقة معروف حكمها وحدها، والسارق والسارقة واقطعوا، والسرقة تعريفها لغة وشرعا وعرفا يختلف عن جحد العارية. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت، قد جمع المتاع ولم يخرج به، يتردد على هالغرف ويجمع ويكومهن عند الباب من داخل ما هم برا، علشان ايش؟ هو موقفنا السيارة في الشارع الثاني، يبي إذا كمل جمعهن جاب السيارة وشالهن، مسك قبل أن يأتي بالسيارة ويشيل المتاع. هذا عليه قطع ولا ما عليه قطع؟ ما عليه قطع، لكن لو كان يجمع بالشارع عليه القطع. يقول: الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت، قد جمع المتاع ولم يخرج به، أنه ليس عليه قطع، وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل، لأن الحد معلق بالشرب، وحد السرقة معلق بالسرقة، ولم تتم فلم يفعل فليس عليه حد. مثل ذلك رجل جلس بين امرأة مجلسا، يعني مجلس الرجل من زوجته وهو يريد أن يصيبها حراما فلم يفعل ولم يبلغ ذلك منها، فليس عليه أيضا في ذلك حد، لأن الحد مرتب على التقاء الختانين على العلاج. وأما بالنسبة للإثم فهو تبعا لما للمانع الذي منعه، المانع الذي منعه من إخراج المتاع ومن شرب المسكر ومن الوقوع على هذه المرأة. كان ذكر الله جل وعلا فتركها لله، هذا يؤجر. نعم، لا يجب ارتقاء الختانين، جلس بين شعبها ثم جاهد فقد وجب الغسل. على كل حال بالتقاء الختانين بالتغيب، هذا عندهم بالتغيب. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس في الخلسة قطع، وتقدم الخبر السابق، بلغ ثمنها ما يقطع فيه ولم يبلغ، سواء اختلس ما قيمته 3 دراهم أو 300 درهم أو 3000 درهم، مدام أخذها خلسة هذا ليس فيه قطع كما تقدم. سم
سأل الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأشربة، باب الحد في الخمر. وحدثني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت مع فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلا وأنه سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته، فجلده عمر بن الخطاب الحد تاما. وحدثني مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده 80، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، أو كما قال. فجلد عمر في الخمر 80. وحدثني مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال: بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر، وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا. قال يحيى: قال مالك: والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأشربة. الكتاب مر تعريفه مرارا، والأشربة جمع الشراب، وهم ما يشرب من مباح أو حرام، وهو ما يقابل الطعام. الطعام هو الشراب، هو السائل، وضده المتماسك هو الطعام. والأشربة تشمل الأشربة المباحة والمحرمة، إلا أنه يبحث في هذا الموضع الأشربة المحرمة مما يترتب عليه الحد، ومما لا يصل إلى ما يجب فيه الحد. يقول رحمه الله تعالى: باب الحد في الخمر. حدثني مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء. الطلاء يعني ما يعتصر من الفواكه ثم يطبخ حتى يغلظ، فمنه ما يصل إلى حد الإسكار إذا حبس بعد ذلك أياما، ومنه ما لا يصل إلى حد الإسكار إذا شرب فورا، لأنه قد يعالج بمواد تحفظه وبطريقة تحفظه إلى أن يصل إلى حد الإسكار فيستمر الأيام الطوال والأشهر ولا يسكر، ولو كان في الأصل مسكرا. مثل عصير العنب إذا وضعت فيه المواد الحافظة وأحكم تعليبه في المعلبات الموجودة الآن لا يسكر، وغيره من الفواكه. لكن لو لم يحكم غطاؤه أو لم يوضع عليه بعض المواد التي تحفظه، الأصل فيه أنه مسكر، ولذا جاء تحريم النبيذ ولو لم يصل إلى حد الإسكار عند جمهور أهل العلم خلافاً لأبي حنيفة. هنا الطلاء يطبخ من العصير، عصير الفواكه، وأكثر ما يكون من التمر والعنب. سئل عنه فجاء بالقاعدة، الجواب القاعدة العامة، بغض النظر عن المادة التي استخلص منها. وإن كان الحنفية يخصون الخمر، حقيقة الخمر، بالعنب، والجمهور ينظرون إلى القاعدة الشرعية وهي الإسكار، فالخمر ما أسكر وغطى العقل، سواء كان من العنب أو من التمر أو من أي مادة كانت، ولو كان غراء مثلا أو كان حشيش مثلا أو غير ذلك. فالحشيشة محرمة للإجماع فيما نقله جمع من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام، ولا استمادتها من العنب. قد يقول قائل أن البنج مثلا يغطي العقل ويستعمل بين المسلمين من غير نكير، استعمل بين المسلمين من غير نكير، لماذا لا يرتب عليه الحد ويحرم ويمنع؟ ليس فيه نشوة ولا طرب، والحاجة داعية إليه، فهو إلى النوم أقرب، هو إلى النوم أقرب. ولذلك هو جائز عند عامة أهل العلم. أنه أخبره أن عمر بن الخطاب خرج عليهم فقال: إني وجدت من فلان ريح شراب، فزعم أنه شراب الطلاء، وأنا سائل عما شرب، فإن كان يسكر جلدته. فجلده عمر الحد تاما، لأنه وجده يسكر، لأن وجهه يسكر، فالمدار كله على الإسكار. العلة المؤثرة هي الإسكار وتغطية العقل، فإذا وجد بأي مادة كانت. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي أن عمر بن الخطاب استشار في الخمر يشربها الرجل، لأن الجلد في أول الأمر كان 40 جلدة، فلم يرتدع الناس، فاستشار عمر رضي الله تعالى عنه الناس، فقال له علي بن أبي طالب: نرى أن تجلده 80. لماذا؟ قال: لأنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وحد الفرية 80 جلدة، حد الفرية القذف 80 جلدة، أو كما قال: فجلد عمر في الخمر 80. ويختلف أهل العلم في حد الخمر، هل هو 40 جلدة على ما كان عليه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر صدر من خلافة عمر، أو هو 80 فيما آل إليه الأمر في عهد عمر واتفق عليه الصحابة، أو يقال إن الحد 40 والزيادة تعزير. مسألة خلافية بين أهل العلم، وعلى كل حال الصحابة اتفقوا في عهد عمر على 80، وكون 40 الثانية حد أو تعزير مسألة محل نظر، لكن الأوجه من الاحتمالين أنها تعزير، والحد هو الذي استقر عليه الأمر في عصر النبي عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر أنه 40 جلدة، ثم زاد عمر 40 جلدة تعزيرا. والتعزير في الخمر لا يقتصر على 80، تعزير في الخمر لا يقتصر على 80، بل لو وجدت هذه الظاهرة وكثرت بين الناس ولم يرتدع الناس بال80 لوصل الحد إلى القتل. في حديث معاوية وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا شرب الحد الخمر فاجلدوه، ثم إذا شربها فاجلدوه، ثم إذا شربها فاجلدوه، ثم إذا شربها فاقتلوه. مخرج السنن عند الترمذي وغيره. والترمذي رحمه الله تعالى يقول: ليس في كتاب مما أجمع على ترك العمل به إلا هذا الحديث، وحديث جمع بالمدينة بين الصلاتين بلا، نعم، ليس فيه مما أجمع على ترك العمل به إلا هذين الحديثين. هذا الحديث عند عامة أهل العلم منسوخ، ومن أهل العلم من يرى أنه محكم، وأن كل من تكرر منه الشرب 4 مرات يقتل. وللشيخ أحمد شاكر رحمه الله رسالة اسمها كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر، وابن حزم يرى أنه أيضا محكم، وابن العربي أيضا يميل إلى هذا، والسيوطي يميل إليه، وأنه يقتل في المرة الرابعة، المدمن يقتل. شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رأيهم أنه لا مانع من قتله تعزيرا لا على سبيل الحد، يقتل تعزيرا، فإذا لم يرتدع الناس بالحد للإمام أن يقتله. ولعل الفتوى بقتل مروج المخدرات يرجع إلى مثل هذا، لأنه من الإفساد في الأرض، من الإفساد في الأرض. كلمة الفصل في قتل مدمن الخمر هو من سنة الخلفاء الراشدين بلا إشكال، وقد أمرنا بالاقتداء به مع أبي بكر، لكن فيما لم يوجد فيه مرفوع. نعم، 40، نعم، إيه نعم، لا، فيه جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40. الله، على حسب. إذا قلنا أنه تعزير لا بد من النظر من جهات، النظر في مسألة من جهات. هذا يدل على أنه تعزير، يدل على أنه تعزير، لأنها ما هي بظاهرة، واحد أو اثنين يسكرون في المجتمع ما يضر. وين يدل على حتى أن القتل تعزير وليس بحد، يدل على أن القتل تعزير. وبعضهم يقول أن هذا ناسخ، ناسخ الحديث القتل. نعم. منهم من يقول أنها إذا أفردت، إذا كانت تسكر بحيث لو أفردت يعني بمفردها تلحق، يعني لو خلصنا هذه النسبة بمفردها وشربها إنسان سكر يسكر يجلد. ومنهم من يقول أنها استحالت فيما خلطت معه فلا تجب السكر. لكن هل تعتبر طاهرة ولا نجسة؟ عامة أهل العلم على أن الخمرة نجسة، وعلى هذا يتقى ما فيه نسبة الكحول المسكرة بما لو أفردت. نعم. إيه، لكن هل حرام؟ لكن هل يجب الحد؟ ما يجب الحد إلا إذا أسكر. من أهل العلم يقول أنها استحالت، وين هي؟ راحت، كما لو وضعت نقطة نجاسة فيما في سطل الماء. وهذا جار على قول من يقول أن الماء لا يتأثر إلا بالتغير، يعني مجرد مخالطة الماء للنجاسة أو السائل للنجاسة لا تؤثر فيه النجاسة إلا بالتغير. وين؟ يعني على القول بنجاسته، هذا ظاهر. القول بطهارته وأنه استحال، استحالت هذه النسبة اليسيرة في الماء، وأنه لا، على كل حال اتقاء واتقاء الشبه ولو كان 1%. قالوا حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن حد العبد في الخمر فقال بلغني أن عليه نصف حد الحر في الخمر، حد الحر فاجلدوهم 80 جلدة. إذن يكون حد العبد النصف 40، وأن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر. وكفى بهؤلاء الأئمة عمر وعثمان وعبد الله بن عمر مع أنهم من أهل التحري في هذا الباب، ومع ذلك جلدوا عبيدهم نصف حد الحر، فدل على أن حد الخمر يتنصف كحد الزنا والقذف. قالوا حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما من شيء إلا الله يحب أن يعفى عنه ما لم يكن حدا. الله جل وعلا عفو كريم ويحب العافين عن الناس. نعم. لا يجلد 40. الله جل وعلا يحب العافين عن الناس، وكل شيء يحب الله جل وعلا أن يعفى عنه ما لم يكن حدا، لأن تضييع الحدود لا شك أنه مفسدة عظيمة وتعطيل لشرع الله جل وعلا. قال يحيى قال مالك والسنة عندنا أن كل من شرب شرابا مسكرا فسكر أو لم يسكر فقد وجب عليه الحد، لأن المدمن بعض المدمنين يصل إلى مرحلة أنه لا يؤثر فيه الخمر، لا يؤثر فيه سكر شرب ما يؤثر فيه. قد يقول قائل إذا كان يعرف أنه لا يؤثر فيه لماذا يشرب؟ نعم، البدن إذا اعتاده لا يصبر عنه. وأيضا من باب العقوبة، من باب العقوبة، وإلا إذا كان لا يتلذذ به على حد زعمه، وإن كان من كانت هذه لذة مجانين، يعني تعطيل العقل الذي شرف الله به وكرم به بني آدم، رفع هذه الميزة وهذا العقل الذي ميزه الله به عن الحيوانات لا شك أنه سخف. وإن استعمل من شخصيات كبار من متقدمين ومتأخرين، لكن هذا لا شك أنه إلحاق للنفس العاقلة بالمجانين وبالبهائم لا شك أن هذا نقص في العقل، وإن ادعى صاحبه أنه من عقل الناس. لا، المدمن لا، في بيته مطلع عليه ولا ما اطلع عليه؟ ما اطلع عليه كيف، أمره إلى الله جل وعلا. عامة أهل العلم على نجاسته، وإن كان الدليل لا يقوى على القول من نجاسته، لكن ما دام عامة أهل العلم عليه يمكن عندهم شيء ما اطلعنا عليه. والله الاحتياط اجتنابه، الاحتياط اجتنابه. في المناظرة التي حصلت عند محمود ابن سبكتكين، مناظرة بين حنفي وإمام من أئمة الشافعية، محمود هذا كان حنفيا، فأراد هذا الشافعي وأظنه القفال أراد أن يحول السلطان من مذهب الحنفية إلى مذهب الشافعية، فأراد أن يصلي ركعتين عند السلطان تجعله يترك مذهب أبي حنيفة، فدعا بنبيذ فتوضأ به. النبيذ حلو، الحنفي يجزون الوضوء بالنبيذ، فاجتمعت عليه الحشرات، الذبان وغير الذبان، وجاء بجلد ميتة وجعل مكان السلخ إلى الظاهر والصوف والشعر إلى الداخل، فاجتمع عليه من الحشرات أكثر، ثم بعد ذلك نقر ركعتين، لأن الطمأنينة ليست بركن عند الحنفية، نقر ركعتين نقر، وبعد أن أنهى التشهد أحدث ما سلم. فمحمود سأل الحنفي قال الصلاة صحيحة عندكم ولا ما بصحيحة؟ يعني مقتضى المذهب بالتجزئة لا بالمجموع، يعني كون أبو حنيفة لو شاف هذا ما قال صلاته باطلة، نعم بالتجزئة تصح. فتحول السلطان من مذهب أبي حنيفة إلى مذهب الإمام الشافعي. بعض من يدافع عن مذهب الحنفية يقول ثم ماذا إذا توضأ بنبيذ؟ النبيذ كحول والكحول مطهر، يزيد في الطهارة ولا ينقصها. وعلى كل حال إن ثبتت القصة فلا شك أن اجتماع هذه الأمور لا يقول به أبو حنيفة ولا من يقرب ولا يداني أبو حنيفة، ما يمكن أن يقول أبو حنيفة بهذه الصورة مجتمعة بصحة الصلاة ولو صحح أفرادها، لأن بعض الأمور قد يغتفر بمفرده لكن إذا انضم إلى غيره لا يغتفر، لأن الحركة والحركتين تغتفر عند جمهور العلم، لكن إذا زاد منها يقال يغتفر. فكون الأمور التي ليست من هديه عليه الصلاة والسلام يجتمع بعضها إلى بعض ولو كانت مفرداتها قد يقول بها بعض أهل العلم أو يلزم بها إلزام، فلا شك أن مثل هذه الصلاة لا تصحح. السلام ما هو بواجب، ما هو بواجب، أحدث ضرط وخلاص انتهى. وكل هذا من باب التنفير.